أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. مما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: وبذل مالك ودمك دون دينك، والأخذ بسنتي في صلاتي وصيامي وصدقتي. كيف سنتك؟ قال: أما الصلاة فالخمسون ركعة، وأما الصوم فثلاثة أيام في كل شهر، خميس في أوله وأربعاء في وسطه وخميس في آخره، وأما الصدقة فجهدك حتى يقال أسرفت ولم تسرف، وعليك بصلاة الليل، وعليك، كررها ثلاث مرات، وعليك بصلاة الليل. كان الكلام فيما سبق في الإشكال الذي ذكره المصنف لمحاولة إثبات جريان دليل أصالة الحل في بعض أطراف العلم الإجمالي، وقد بينا بالأمس أن الغرض من هذا الإشكال إثبات أن دليل أصالة الحل ليس لسانه فقط الترخيص في المخالفة الاحتمالية، بل مفاده تنقيح الموضوع، وهو أن هذا الإناء بلي خلون وذاك خمرون والآخر خمرون، فيكون مقدما على قاعدة الاشتغال. ونريد أن نثبت أن التخيير مستفاد من نفس دليل أصالة الحل، لا أنه حصل التعارض وبعد المعارضة نقول هل المسألة من باب التساقط أو من باب التخيير. وتقريب كلامه هذا المستشكل كما قرره الشيخ الأعظم هو أن يقال بأنه قوله كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، تارة يراد تطبيقه على موارد الشبهة البدوية، أي غير المقرون بالعلم الإجمالي، وتارة يراد تطبيقه على الشبهة المقرون بالعلم الإجمالي. فإذا أردنا أن نطبق الحديث على الأول، فإن الظاهر هو الانحلال، وأن كل مورد شك فيه أنه حلال أو حرام نجري أصالة الحل، فيمكننا إجراء أصالة الحل مثلا في كل جبن مثلا وصل بيدنا غير مقرون بالعلم الإجمالي بمقتضى الإطلاق دليل أصالة الحل، فيمكن إجراء الدليل في جميع الأطراف، في جميع الوقائع، في جميع الابتلاءات، لأنه إجراؤها لا يؤول إلى محذور وهو الترخيص في ارتكاب الحرام المنجز لاحتمال أن جميعها حلال في الواقع، شبهة بدوية، فنحتمل أنه كلها حلال في الواقع، فالبناء على أن هذا المشتبه مثلا بل مذكى غير ميته لا يتنافى مع البناء على أن الآخر أيضا مذكى غير ميته، ولا يتنافى مع أن الثالث أيضا مذكى غير ميته، فإنه على كل حال نحتمل أن جميع هذا من قبيل المذكى، فلا مشكلة في الشبهة البدوية. وأما إذا أردنا أن نطبق الحديث على موارد الشبهة المقرون بالعلم الإجمالي، فإن المستفاد عرفا من هذا الحديث حلية الشبهة على نحو البدل لا على جميعا، لا الحلية جميعا في كل الأطراف، بل الحلية على نحو البدل، وذلك لأن البناء على كون هذا الخاذ الإناء بل خل أو هذا اللحم ذكاء أو هذا الجبن هو الطاهر يستلزم لا محالة وجوب البناء على كون الآخر هو المحرم، وذلك لمقتضى المدلول الالتزامي، فإن مقتضى احتفاف الدليل بالعلم بوجود الحرام بينهما، إذا ضممنا هذه القرينة القطعية أو هذا العلم المحتف بدليل الأصل مع دليل الأصل، إذا أردنا أن نلحظ دليل الأصل مع هذه النكتة وهي علمنا بوجود بل ميتة بين هذين اللحمين بوجود الخمر بين الإناءين، فعندما نطبق دليل أصالة الحل لإثبات أن هذا حلال ظاهرا وهو المذكى وهو الخال يستلزم لا محالة أن الآخر هو المحرم الظاهري هو الميتة، وهذا مدلول التزامي. الشارع إذا قال لك من دليل أصالة الحل هذا هو حلال، يعني وأنت تعلم أن أحدهما خل والآخر خام، فتقول هذا هو الخل وذاك المشتبه لا محالة سيكون هو الخام. إذن في المطلب إذن الرخصة ودليل الحل في موارد العلم الإجمالي البناء على كون أحد الإناءين خال يستلزم البناء على أن الثاني هو المحرم لاستحالة الرخصة فيهما جميعا، فسيكون مآل الدليل الرخصة بمعنى جعل الآخر بدلا عن المحرم الواقعي، جعل البدل، فهذا هو الحلال هو المذكى هو الطاهر هو الخل وذاك هو الحرام، فمرجع دليل أصالة الحل إلى جعل البدل بحسب الفهم العرفي بحسب الفهم بل الارتكازي. إذن يقول هذا بأن دليل أصالة الحل يستفاد منه مطلبان، المطلب الأول هو أن هذا هو الحلال بمعنى أن هذا هو المذكى، هذا هو شنو الطاهر، ولازمه أن ذاك الذي يجب الاجتناب عنه هو شنو هو الخمر هو الميتة هو النجس، ويكون مفاد الدليل ليس فقط إثبات الرخصة بل العرف يفهم أن الرخصة إنما جعلها الشارع في هذا الإناء لأنه هو شنو الخل، لأننا نعلم أن أحدهما خل والآخر خام، فإذا قال الشارع هذا حلال ظاهرا يعني هذا خل ظاهرا وأن الآخر هو الخمر، فيكون مفاد دليل أصالة الحل ليس فقط النظر إلى الحكم بل النظر إلى الموضوع بحسب المرتكزات العرفية، ويكون تطبيقه على نحو البدال من جهة أننا لا يمكننا أن نطبقه في كليهما، لأن متى ما طبقته في الأول نفس تطبيقه في الأول لازم أن الثاني هو حرام، فإذا كان الثاني حرام كيف تطبق أصالة الحل فيه؟ واضح، نفس دليل أصالة الحل يثبت البدلية، واضح فكرة، فإذا ثبت أن الثاني حرام وهو بدل عن الحرام الواقعي فحينئذ لا معنى لتطبيقه مرة أخرى، إذ بمجرد تطبيقه في الأول ثبت أن ذاك هو البدل. إذن مرجع دليل أصالة الحل إلى مسألة جعل البدل، مرجع دليل أصالة الحل إلى التخير أن أحدهما لا معين، أنت تختار هذا أو الثاني، أنه أحدهما أي واحد منهما، أحدهما هو الحلال الظاهري والآخر هو الحرام الظاهري. شنو يعني حلال ظاهري شيخنا؟ يعني هو الخل والثاني هو الخام، هذا ما يفهمه العرف كما يقول المستشكل. ولا ينبغي أن تشكلوا علينا أنه كيف يكون ظاهر دليل أصالة الحل تارة عدم جعل البدل كما في الشبهة البدوية، ما في جعل بدل لأننا طبقنا دليل أصالة الحل في كل الشبهات، وتارة يكون الظاهر هو جعل البدل، فهل يتحمل دليل واحد ظهورين؟ إما أن تكون ظاهر في جعل البدل فلا تطبق في موارد الشبهة البدوية، إما أن تقول ليس ظاهرا في جعل البدل فلابد أن تطبق في وين؟ في خصوص الشبهة البدوية. قال المستشكل لا أظنك أنك تشكل علينا بهكذا إشكالات، فإن هذا الاختلاف إنما نشأ من مقام التطبيق لا من مقام الظهور والإرادة الاستعمالية. دليل واحد له ظهور واحد لازم تطبيقه في مورد الشبهة البدوية هو أن جميع الأطراف حلال ظاهران وأن هي المذكر، وأما لازم تطبيقه في مورد الشبهة المقرونة لوجود قرينة العلم بأن الحرام موجود وتنجز الحكم أنه التخير على نحو البدل، هذا لازم مقام التطبيق. هذا هو إن قلت هذا هو توضيح الإشكال. والشيخ أطال خلنا نقرأ هم بيتضح الآن أكثر بعد بالقراءة. فكرة جعل البدل بمعنى أن دليل أصالة الحل متى ما طبقته في أحدهما يمتنع تطبيقه من الآخر لاحتفافه بقرينة أن الحرام في أحدهما، فيصل لي ظهور التزامي، مدلول التزامي، المدلول المطابقي اجري في هذا، اجري في هذا اطلاق أفرادي، هذا يأتي النكتة الارتكازية تقول أن ترى في حرام في أحد الإناءين أحدهما خام وقد تنجز عليك الخام، فمتى ما طبقته في الأول فحينئذ لا يمكنك أن تطبقه في الثاني، لأن متى ما طبقته في الأول فإنه لا يمكن تطبيقه في لأنه ترخيص في المخالفة القطعية، فإذا طبقت في الأول يعني هذا هو الخال والثاني هو الخام، فلا بد من البناء على وجوب ترك الآخر، متى ما طبقته في أحدهما لا بد أن تبني على وجوب ترك الآخر لعدم إمكان الترخيص في المخالفة القطعية، فيكون مفاد الدليل بالمدلول الالتزامي لاحتفافه بها القرينة جعل البدال، مو مباشرة هو ظاهر في جعل البدال، نعم بالمدلول الالتزامي.
وينزل من كلامي بأن هذا الحال ظاهرا أني أبني على أن هذا الحال ظاهرا مثلا هناك
بلي. لا أنت بعد شارع أنا في البدل متجه لأنه لك أن تطبق أصاء في كل مشتبه، لكن إذا كانه مشروط إذا طبقت في هذا الفرد الأول أنت باختيارك، إذا طبقت في الفرد الأول لابد أن تترك الثاني، مثل التأخير في الوجوب، مثل التأخير الشرعي في مسألة إطعام 60 مسكين أو صيام شهرين متتابعين، كل منهما واف بملاك الشارع، فلك أن تختار أحدهما. كان هكذا ما رجعوا هذا إلى أن لك أن تختار أحدهما، ولا يلزمك الشارع باختيار أحدهما معين، لأن كلاهما وافيان بالملاك الشارع. قال فإن قلت، شيخ أطال في العبارات، فإن قلت قوله كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام ونحوه، ونحو من أدلة الأصول العملية تدي أصالة الطهارة، يستفاد منه حلية المشتبهات بالشبهة المجردة عن العلم الإجمالي جميعا، ماكو مشكلة، وحلية الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي على البدل، واضح على نحو البدل. بعض الإعلام يعبر أن الشبهات في موارد العلم غير الإجمالي استقلالية، فكل منهما مستقل عن الآخر، أما في موارد العلم ارتباطية، بمعنى أنه الترخيص في أحدهما يقتضي عدم الترخيص، يوجد ارتباطية، لا يمكن الترخيص في كلهم، لأن نعلم بأن هناك حرام مردد بين الإناءين. فالشبهات في موارد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي ارتباطية، ومقتضى الارتباطية أن الترخيص في أحدهما يقتضي الحرمة في الآخر، الثاني حرام، الأول ثاني حلال، الآخر حرام. خب تعبير ما مشكلة. قال لأن الرخصة، هي لأن إشار إلى وين؟ لأن الأول، لأن الرخصة في كل شبهة في موارد الشبهة البدوية يعني لا تنافي الرخصة في غيرها. الآن بيعلل في يرجع للأول، على الأول، لأن الرخصة في كل شبهتين لا تنافي الرخصة في غيرها لاحتمال كون الجميع حلالا في الواقع. شوف عبارته، فالبناء على كون هذا المشتبه بالخمر خل، صار نقح الموضوع، هاي مهمة في كلامه، يعني كأن دليل أصائل نقح يقولك أنت الآن صارت عندك مشكلة، المكلف وقع في مشكلة، يقول أنا ما أدري ها أحدهما خمر والآخر خل، قال الشرع هذا حلال، يعني هذا الخل هذا حلال، هذا الحلال، يقول العرف يفهم أن هذا هو الخل وذاك هو الخام، إذا دليل أصالح ينقح الموضوع، وإذا نقح الموضوع لا معنى للتمسك بقاعدة الإيش؟ الاشتغال. قال فالبناء على كون هذا المشتبه بالخمر خلا لا ينافي البناء في موارد الشبهة البدوية على كون المشتبه إذا خلا، والثالث خلا، والرابع خلا، فعندك خل ما شاء الله واجد. خف. وأما الرخصة في شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي والبناء على كونه خلا لما، هي القرينة الخارجية، هي القرينة الخارجية، علمنا أن الحرام مردد بين الإناءين، لما تستلزم وجوب البناء على كون المحرم هو المشتبه الآخر، فلا معنى لجريان الأصل حينئذ، إذا قالت لك ترى هذا هو الخام ظاهرا وهذا هو الخال، إذا المشتبه الآخر خام، كيف تجري أصالة الحوه أصل موضوعي. قال فلا يجوز الرخص فيه، يعني أيه فيه؟ في شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي جميعا. نعم يجوز الرخصة، بيرجع أكرر الآن، فيه بمعنى جواز ارتكابه والبناء على أن المحرم غيره، فكرة جعل البدل التي تقدمت في مطلب سابق. مثلا أعطنا أمثلة، مطلب صعب شيخنا العظام قال مثلا الرخصة في ارتكاب أحد المشتبهين بالخمر مع العلم بكون أحدهما خمر، فإنه لما علم من الأدلة تحريم الخمر الواقعي ولو تردد بين الأمرين كان معنى الرخصة في ارتكاب أحدهما الإذن في البناء على عدم كونه هو الخمر المحرم عليه وأن المحرم غيره، فكل منهما حلال تخيراً. من هذا من هنا الأفكار جاء العراقي عمق عمق عمق، هذا هو فكرة جعل البدل، فكرة شنو التخير، قام حللها لأطلاق أفراد وإطلاق أحوالك ما بيناه بالأمس. فكل منهما حلال، شنو حلال؟ بمعنى جواز البناء على كون المحرم غيره، هي معنى جعل الحلية. اختصر اختصر شيخنا قال والحاصل أن مقصود الشارع من هذه الأخبار، يا أخبار أدلة الحل، أن يلغي من طرفي الشك، يا شك في حرمة الشيء وحليته، احتمال الحرمة، أن يلغي، ماذا يلغي؟ احتمال الحرمة ويجعل محتمل الحلية في حكم متيقنها، كان هذا متيقن أن هذا حلال. ولما كان في المشتبهين بالشبهة المحصورة شك واحد ولم يكن فيه إلا احتمال كون هذا حلال وذاك حرام واحتمال العكس، كان إلغاء احتمال الحرمة في أحدهما إعمالا له في الآخر، يعني إعمالا للحرمة في الآخر، ألغى في أحدهما وعمل الحرمة في الآخر، نزل الآخر منزلة الحرام الواقعي. شك واحد أحدهما، شك واحد يعني أحدهما حلال والآخر حرام، أشك أن أحد الإناءين حرام، إما هذا وإما هذا على نحو البدل، فعندي شك واحد، نعم شك بمعنى أنه شك بمعنى أنه أحدهما مشكوك الحلية على نحو البدل، أقول أضع يدي أقول أحدهما حلال والآخر حرام، لكن أيهما هذا الأحد؟ أحدهما بل هو المشكوك والآخر هو المتيقن. صحيح، هو يصح أن تقول تلحظها بلحاظ آخر بأن تقول معلوم الحرمة واحد والآخر مشكوك، لأن العلم الإجمالي يتصور على صورتين، تارة أعلم أن أحدهما حرام والآخر مشكوك، أعلم أن أحدهما حرام والآخر حلال، واضح؟ فأقول بأنه في موارد العلم الإجمالي أن ما تعلق به الشك هكذا طرفي الترديد، أحدهما حلال والآخر حرام، يعني يدور الأمر بين أمرين الحلية والحرمة، بلحاظ دورانها بين الحلية والحرمة، قال شك عبر عنه شك وواحد. قال يعني ولو نعم شكوكها كثيرة، نعم لأنه في موارد الشبهات الاستقلالية عندي ألف شبهة، هنا شبهة واحدة، شبهة واحدة متقومة بأنه أحدهما حرام والآخر حلال. نعم. قال وين وصلنا شيخنا؟ ولما كان في المشتبهين بالشبهة المحصورة شك واحد، مو شكوكات انحلالية مثل الاستقلالية أشك في هذا وأشك في هذا، هنا شك واحد، ولم يكن فيه إلا احتمال كون هذا حلالا، هي معنى الشكوات، وذاك حراما واحتمال العكس، كان إلغاء احتمال الحرمة في أحدهما إعمالا له في الآخر وبالعكس، وكان الحكم الظاهري في أحدهما بالحل حكما ظاهريا بالحرمة في الآخر، إذا صار حكم ظاهري في الآخر هو موضوعي ما يجري الأصل بعد ذلك، واضح؟ وليس معنى حلية كل منهما إلا الإذن في ارتكابه وإلغاء احتمال الحرمة فيه المستلزم من باب الملازمة لإعماله في الآخر. فتأمل حتى لا تتوهم أن استعمال قوله كل شيء لك حلال بالنسبة إلى الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي والشبهات المجردة استعمال في معنيين، بل هو في معنى واحد، ولكن لازم إعماله في موارد العلم الإجمالي حرمة الآخر، بخلاف الشبهة ما في هذا اللازم، هو له معنى واحد غايته أنه في موارد العلم الإجمالي لازم تطبيقه هو حرمة آخر لوجود علمنا بوجود الحرام في أحدهما. ما معنى جعل البدل؟ معنى أنه المشكوك الحلي حلال، أذن الشارع في ارتكاب مشكوك الحلية وأنه ينزله منزلات أنه هو موضوعها كالخل. إنزين، هذا الذي أذن فيه الشارع هل يقتضي حرمة الآخر أو لا يقتضي حرمة الآخر؟ هل لازم تطبيق أصالة الحل في أحد الأطراف حرمة الآخر؟ أو يقول كانت شبهة بدوية تطبيقه هنا أن هذا خل، ما ينافي أن الثاني خل، ما ينافي أن الثالث خل، فلا يوجد مدلول التزامي يقتضي أن الآخر هو المحرم. أما إذا كان المورد من موارد العلم الإجمالي المدلول الالتزامي لتطبيقه في الأول أن يكون الثاني هو المحرم، فهذا المدلول الالتزامي حصل من نكتة احتفت بموارد العلم الإجمالي، وإلا خد دليل نفس الدليل هذا أن مشكوك الحلية مأذون في ارتكابه وأنه هو الحلال وأنه هو الخال هو الطاهر، واضح؟ هو شنو؟ هو المذكى، هذا معنى دليل أصالة الحل. أذنت لك أن تقتحم مشكوك وتنزل منزلة أن هذا حلال، تنزل أن هذا هو الخل، لازمه في موارد العلم الإجمالي تطبيق في أحدهما أن ما عدا الأحد هذا الثاني هو الآخر، ما عدا هذا الآخر أي واحد منهم ما عدا الآخر أن يكون هو المحرم. واضح الفكرة؟ فتأمل لكي لا تقل. لا، الحلية نقول الحلية استعملت في معنيين، الحلية الاستغراقية والحلية البدلية. ما هو مرادكم كل شيء حلال؟ شنو يعني حلال؟ قد يتوهم متوهم أن معنى الحلية في الأول الطبيعة السارية يسموها الحلية الاستغراقية، والثانية الحلية البدلية، ولا يصح استعمال اللفظ في معنيين. يقول لا، المراد من الحلية هنا الحلية الاستغراقية، غايته أن هذه الحلية التي مفادها أن كل شيء مشكوك هو حلال لازم تطبيقها في موارد الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي أن الآخر هو المحرم. بلي قال واحد بلي، والمر كان واحد يروح للشيخ وبشكل يقول بلي واضح، فكان اللي يقول لي زوجتي كذا كذا كذا، قال بلي والمرأة لا تحملي. قال بلي والمرأة ما تحملي. خب هاي البلي، قال ها ما تحملي، قال بلي فما هو جوابك يا أيها الشيخ الأعظم؟ حيث قال فتأمل حتى لا تتوهم. أجاب الشيخ الأعظم عن هذا الكلام بأنه يرجع إلى كلامه، الظاهر من الأخبار التي ذكرتها وغير ما ذكرتها أنها أصول حكمية لا أصول موضوعية، فغاية ما يستفاد من دليل أصالة الحيل هو أن الشارع جعل حكما ظاهريا في مورد الشك وهو الحلية الظاهرية، أما أن هذا هو خل ورتب آثار الخل الظاهري فهذا لا يستفاد من دليل أصالة الحل، وليس هذا أيضا مستفاد بالقرائن الارتكازية. غاية ما يستفاد لو قيل للمكلف إذا شككت أن هذا لي خمر أو خل حلال أو حرام أنا جعلت لك الحلية. هو جعلت الحلية يعني أنا هذا هو الخام ظاهرا، هو من وين يستفاد هذا أو هذا الخل هو ظاهرا من وين يستفاد؟ إذن لا يستفاد من هذه الأدلة كما قلت البناء على كون المشتبه بالخمر خلا، بل غاية ما يستفاد الإذن في ارتكاب. إذا كان ارتكاب رجعنا للمشكلة، وهو أن دليل أصالة الحل يتنافى مع حكم العقل بالمنجزية. أول ما قلنا البعث العقل يقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وأنه لا بد أن تترك كلا الإناءين حفاظا على الحكم المنجز والملاك المهم عن والملاك المهم عند الشارع. فترخيص في أحد الطرفين عدم الاهتمام في الملاك الواقعي، عدم الاهتمام بالحكم الإلزامي. فالعقل يقول مقتضى أن التكليف منجز وأنك ما رفعت يدك عن التكليف أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فيرى التنافي. ما عرفت مشكلة التنافي، فيرى التنافي بين الترخيص في ارتكاب ولو طرف واحد مع قاعدة الاشتغال. إذن المحاولة التي ذكرها المستشكل لتقديم دليل أصالة الحل على قاعدة الاشتغال بأن يرجع قاعدة أصالة الحل إلى تنقيح الموضوع، أول مرة نسمع أن أصلح تنقح الموضوع، ولا قبل ما ندرس هذا المطلب هل أحد سمعت أنها أصلح تنقح موضوع؟ وإنما أصلح حكم مرجعها إلى بيان الإذن في الرخصة، جعل الرخصة جعل الحلية ولا تتكفل جعل الموضوع. نعم المدلول لازم ذلك، هذه لوازم الوصول العملية، لوازمها غير حجة واضح. لازم أن هذا حلال هو أن هذا خلون، هذه أصول مثبتة ليست بحجة لازم الأصل. لا ما في إشكال، بس بحثنا مو في هذه اللحوم. نعم نعم نعم. لا أصول الترخيصية الحكمية مو الموضوع، أنا كل شيء لك حلال، شوفوا مو أنه بل كل شيء مثلا كل شيء مثلا ما يستفاد منه جعل الحلية، ولا بلا إشكال إذا استفدنا دليل جعل الحلية نعم، لكن بحثنا الآن لا مفادنا أنه كل شيء لك حلال. ذاك الأصول الموضوعية هم بحثوها بحث آخر يعني، بس الآن بحث الشيخ في مثل أدلة كل شيء لك حلال ونحوها من الأدلة الحكمية. هذا أولا. وثانيا لم نفهم التخيير، سامح يعني لم نفهم كيف استفدتم من دليل أصالة الحيل التخيير. يقول الشيخ فإن ظاهر دليل أصالة الحل جعل الحلية للعناوين الشخصية، وأما أنه جعل الحلية على نحو البدل فلا أثر ولا عين لهذه الروايات. ولكن قد يقال كما بينا المطلب أننا نسلم أنه إذا فتحنا عيننا فقط وفقط على لسان دليل أصالة الحل فلا عين ولا أثر، ولكن المستشكل يدعي أن هذا مستفاد من الدلالة الالتزامية. فإن أشكت ناقش الدلالة الالتزامية، أما أنه هذا ليس لها عين وأثر هو هذا هو يدعي أن هذا مدلول التزامي، أن المرتكز العرفي إذا قال له المولى هذا حلال وفرض أن دليل أصالة الحيل ينقح الموضوع، الآن ترفع عندك عن إشكال أول الآن إشكال ثاني، فإن معنى أن هذا هو الخل ظاهرا أن ذاك هو الخمر يفهم العرف، هذا ما هو يفهمه العرف، وهذا مدلول التزامي، بل مدلول التزامي لدليل أصالة الحيل
أن المولى إذا قال لي أن هذا حلال فلازمه أن يكون الطرف الآخر هو شنو هو المحرم، وهذا مستفاد من دليل من لازم دليل أصالة الحل، فحينئذ مقتضى الجمع بين دليل أصل الحل واحتفاف بهالمرتكز احتفاف بهاي النكتة هو جعل البدل. فإذا قلت أنه ما استفيد من هالجام هاي التركيبة جعل البدل خناقش، أما أنه ليس هناك عين وأثر في الروايات بل الروايات ولعله لأجلها قال فتدبر، ولعله لأجل هذا قال فتدبر، يعني نقول صحيح الروايات ليس لها عين ولا أثر، ولكن ما ينبغي بحثه ومناقشته هل أن جعل البدل تستفاد من الدلالة الالتزامية أو هذا في الحقيقة أصل مثبت يرجع مو شيء آخر أنا غير الأصل مثبت، يعني تعبير آخر يعني صياغة أخرى خطابية عن الأصل المثبت، لأن لازم جريان أصالة الحل في أحدهما، وقلنا أن هذا هو الخل ظاهرا يعني ذاك خمر ظاهرا هذا أصل مثبت، تعبير مؤدب صياغة أخرى عن الأصل المثبت فهو ليس بحجة، ولعله لذلك قال فتدبر. بعدين جو الإعلام بعد الشيخ العظام هذا جو جنائيني قال هل تستفاد العراقي هل تستفاد فكرة جعل البدل من أدلة الأصول وفرق بين الأصول التنزيلية والأصول غير التنزيلية، هل هذه ترجع إلى الأصل المثبت؟ كلمات طويلة في كلمات الأصوليين راجعوها يعني اللي حب، أو بعدين إن شاء الله تأتيكم في دراسات أعمق إذا وفقتم في البحث الخارج مع أستاذ قوي لكي يشرح لكم المطالب بشكل واضح. شيخنا مو كل بحث خارج تحضر شيخنا، بعض البحوث سهلة لا تنفعك. سابقا ما يسمى تساوى يوم ما فهم أقول سابقا لا حتى في رتبة الحكم هذا هو الحرام وذاك هو الحلال. أما ذاك أما فكرة جعل البدل لها تصويرين، أصل فكرة جعل البدل أن هذا الطرف حرام والآخر حلال، هل هذا يتكفل أيضا الموضوع أن هذا خل ظاهر وذاك خمر ظاهري أو لا؟ فكرة جعل البدل مقومها أن الشارع ينزل الآخر منزلة الحرام، هذا الآن يقول هو جعل الموجود غايته أن المدلول الالتزام الذي يدعي أنه يتعرض أيضا إلى الموضوع، ولا شوف حتى تقريب كلامه كان شوف كله بحث كله ناظر أو نظر إلى الحكم بين الموضوع مثلا، والحاصل أن مقصود الشارع من هذه الأخبار أن يلغي من طرفي الشك بل الشك في حرمة الشيء وحل احتمال الحرمة ويجعل محتمل الحلية في حكم متيقنها، ولم العبارة هم كذا 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 كان إلغاء احتمال الحرمة إعمالا له في الآخر، وكان الحكم الظاهري بالحل حكما ظاهريا بالحرمة وليس معنى الحلية، إذن كله ركز على فكرة جعل البدل. قل أن جعل البدل هل موضوع حكم أم بحث آخر؟ بحث مستأنف بعد الانتهاء مع فكرة جعل البدل، هل أيضا الشارع ناظر إلى الموضوع أم مناظر إلى الموضوع؟ هذه بعد مؤنة زائدة غير جعل البدل، يعني جعل البدل مع الموضوع. الشيخ يناقش أن أصل فكرة جعل البدل لا أثر لها في النصوص، إشكال الأول قال أنه ما يتكفل الموضوع، إشكال الثاني أن فكرة جعل البدل لا نظر لها لا عين لها ولا أثر. بس ما بين هذا الآن، هو الآن ما ذكر بس قال دعوة الآن، هذا المستشكل يقول الآن بغض النظر هل يمكن لو قلنا ممكن ثبوتا هل يمكن استظهار إثباتا أو لا؟ صحيح من بيشيخ يناقش مناقشة مبنائية، يعني لو أنا مبني أنا الآن بناء أنه ما يكون فارق بين جعل البدل بين مورد المحرمات والوجوبات، ماذا تقولون؟ يقولون سلمنا بها ثبوتا لكنه إثباتا، هل هي مستفادة؟ يحتاج إلى دليل في مقام الإثبات، بل مقام الإثبات قاصر عن إثبات فكرة جعل البدل. ما يروح الشيخ يناقش مناقشة ثبوتية، يصير مناقشة مبنائية، يعطي مناقشات إثباتية بعد خب أشار لو ما أشار مو مهم، المهم أنه الآن في النتيجة أن الشيخ يقول له هذه الفكرة بغض النظر عن أنها ممكنة ثبوتا أو لا، من بنازعكم الآن، هذه المسألة إثباتا لا عين لها ولا أثار كما تدعون. قال قلت الظاهر من الأخبار، شو إذا ما تدقق في كلام الشيخ قبل، ما تلتفت إلى هاي إحنا هو والناظر المستشكل اللي بيثبت الموضوع، ما ترى وش الإشكال مال الشيخ. لا تقرأ الشروح، اقرأ الشروح شوف اليوم، شوف عجائب غرايب، ما يعني مو يعني نقاط الحروف مو واضحة، واضح كأنه الجواب في مكان والإشكال ما له علاقة بالجواب، الجواب كلام الشيخ قاعد يقرره في شيء وإشكال في شيء وما في ربط بين الجواب والإشكال، هذا مهم ترى في الربط، أنت قد تقرأ الإشكال تفهمه، تقرأ الجواب تفهمه، بس وين الربط؟ فدققوا في هذه الحيثية، شوفوا الآن عبارة الشيخ، الظاهر من الأخبار المذكورة البناء على حلية محتمل التحريم، أصل حكم حلية، لا وجوب البناء على كونه هو الموضوع المحلل. واضح، شو ركز على هالفكرة، يعني مو ناظر، مو أصل موضوعي، إنما هو أصلان حكمي، إذا كان أصل حكم شو بيصير، يرجع التنافي مرة ثانية، لأن هذا حاول أن يهرب من التنافي بفرض أن أصالة الحل أصل موضوعي، والأصل الموضوعي مقدم على قاعدة الاشتغال. الشيخ رجع على المربع الأول، قال هذا أصل حكمي، وإذا أصل حكمي رجعت المشكلة مرة أخرى. ولو سلم أن البناء على كونه هو الموضوع المحلل، فظاهرها البناء على كون كل مشتبه كذلك، لا يعني كلا الإناءين خال، مو أن الإناء الأول خال والثاني خمر، لو قلنا أنها أصل الموضوع هذا خال وهذا خال، فقل لا تجري الأصول في الأطراف العلم الإجمالي، أما جبلي فقد جعل البلد من وين، واضح، نقول هذا أصل موضوعي فيجري في كل محتمل، هذا خال هذا خال، تقول ما يصير هذا خال لأنه ترخيص، قل ترخيص إذا ما يجري في أصول، إذا ما يجري في أطراف العلم، هل إحنا كنا نقوله؟ قلنا نقول أن إجراء أصالة الطهارة أو أصالة الحل في كلا الطرفين، أنت قلت أن هذا أصل موضوعي، خير يا طير، إثبات يعني جريان الأصل الموضوعي في كلا الطرفين يلزم منه البناء على أن كلاهما طاهر كلاهما خل، وهذا يتنافى مع المعلوم بالإجمال. تقول ما يصير عندي مسألة أنه ترخيص في المخالفة، يقول نفسه الترخيص في المخالفة القطعية هو المانع من الجرم، هو موجب للمعارضة، فرجعنا إلى إشكال المعارضة. قال ولو سلم فظاهرها، ظاهر دليل حل، البناء على كون كل مشتبه كذلك، وليس الأمر بالبناء على كون أحد المشتبهين هو الخال، أمرا بالبناء على كون الآخر هو الخمر، واضح، فليس في الروايات من البدلية عين ولا أثار. بعدين الأعلام جنائيني، جاء الأعلام قالوا في فرق بين الأصل التنزيلي موافق أو الأصل غير التنزيلي، أو بين الأمارة، لو قامت أمارة جرينا الأمارة في بعض الأطراف، لو فرضنا أنه عندنا علم إجمالي بأن أحد الإناءين شنو خام، قامت أمارة على أن هذا خام، ماذا تقول؟ قاعدة الاشتغال العقلي تمنع من جريان أمارية اليد أو أمارية البينة في أحد الطرفين، أو هنا نقول ظاهر الأمارية جعل البدال، لأنه هذا كل بدالية التزامية، فقد يقال هذا مدلول التزام الأمارة ولازم الأمارة حجة، واضحة الفكرة؟ خب فتدبر، هذا تمام الكلام في المقام الأول، وهو بيان نظر المصنف، وتبين من جميع ما ذكرنا أن المصنف يرى وجوب الموافقة القطعية وعدم جريان الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي ولو في واحد منها، ويظهر منه أن المانع مانع ثبوتي تارة كما وهو حكم العقل، وتارة مانع إثباتي وهو أن نكتة جعل البدال لا تتحقق في موارد ماذا في موارد الأصول الترخيصية. خب ثم يتعرض الشيخ، وهنا إني لاحظت أمس مثل ما احنا فهمنا. يقول كلمات الشيخ مختلفة، بعضها يظهر منه المانع الثبوتي وبعض يظهر منه المانع الإثباتي. تذكرون بعض العبارات يظهر منها أنه لا يعقل الترخيص ولو في طرف واحد، فإن هذا مصطدم مع حكم العقل. بعض العبارات يقول لا، المشكلة أن دليل أصالة الحيل جريانه فيه مانع، جريت في الطرفين يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، إن جريت في طرف واحد، وهي سيأتي منه بعدين في المجموعة الأكثر ترجيح بلا مرجح، إن جريت في أحدهما على البدل، أدلة الترخيص، أدلة أصالة الحيل لا يستفاد منها البدلية. فيظهر من بعض كلماته المانع الإثباتي، وجاف عبارته في الأستصحاب، عبارة عند في العلم الإجمالي، وبعضها المانع الثبوتي، أشار إلى ذلك في فوائد الأصول صفحة 19 في الجزء الرابع. لا يقول الظاهر في بعض كلماته تبني خذنا هنا خب بعد ملتفت لها الأمور تلميذه يعرف، يقول يستظهر من كلمات الشيخ في بعض الموارد أن الموانع ثبوتية، وأحيانا يقول موانع إثباتية، وهي أثر إذا كان مانع ثبوتي مسلك العلية، إذا مانع إثباتي مسلك الاقتضاء. إذا تقول في مانع ثبوتي يعني أنه لا يعقل، يعني هذا متى ما وجد علم إجمالي فهو علة تام تمام. أما إذا تقول المانع إثباتي متوقف على مسألة إثباتية، وإلا نفس العلم في حد ذاته مقتضي واضح. ولهذا اختلفوا في نسبة الرأي إلى الشيخ، إن إني ينسب إليه الاقتضاء في بعض كلماته، والآخر ينسب إليه العلية. كلمات الشيخ هم أنها مسألة محررة، العلية والاقتضاء يعني كعنوان مو محرر، إنما نحن نستنتجه من اللوازم. تفتين المطلب. هذا تمام الكلام. المقام الثاني بيان من ذهب، أو بيان الدليل الذي يذكر لإثبات عدم وجوب الموافقة القطعية وكفاية الموافقة الاحتمالية، يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.